أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم.
إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين، فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة، حتى إذا ذكر الله عز وجل حتى إذا أدخلتموهم فشد الوثاق، فإما منن بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك وإما فداء، والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم. هذان أمران. الأمر الثالث القتل، أن يرى القائد أو ولي الأمر أن يقتل هؤلاء الأسرى، وهذا ربما يؤخذ من قوله حتى إذا أثخنتموه، وقد يؤخذ من السنة، السنة لا شك أنها ثابتة بهذا. الأمر الرابع الاسترقاق، أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم أرقاء، وهذه الأخيرة فيها خلاف بين العلماء، خلاف كثير. فهذا هؤلاء من المقاتلون. أما من ليس بمقاتل كالمرأة والصغير والشيخ الكبير الذي ليس له رأي، فهؤلاء يكونون أسرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخيير المقاتل في أخذ من يشاء من الأسرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لدحية لما قال أعطني جارية من سبي، قال اذهب فخذ جارية ولم يعين له. ولكن هذا راجع إلى المصلحة، فإذا كانت المصلحة بمثل هذا فلا بأس، وإلا فلا. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان منع الإنسان مما يحبه للمصلحة فلا بأس أن يحال بينه وبينه، لأن صفية رضي الله عنها من أجمل النساء، ولهذا اختارها دحية. لكنه جاء رجل ناصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة، نعم قريضة والنظير، ما تصلح إلا لك. وليس هذا من باب الاعتداء على حق الغير كالبيع على بيع المسلم، بل هذا من باب إيش؟ من باب النصيحة. وهذا فيه نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، ونصيحة لصفية، ونصيحة لدحية، للثلاثة. أما كونه نصيحة لدحية والتي قد يظن الظان أن هذا ليس نصيحة له، فلأن هذه المرأة من أجمل النساء، وهي من سلالة نبي، وهي أيضا بنت سيد بني قريظة والنضير. فإذا أخذها رجل عادي فربما تستطيل عليه. لماذا؟ لجمالها وحسبها، فيكون في ذلك شقاء لهذا الرجل، يكون فيه شقاء له، لأنها امرأة سيد بني قريظة والنضير، بنته، لأنها بنت سيد بني قريظة والنضير، فسيكون في نفسها أنفة، لا سيما مع جماله. وأما كونها من مصلحة صفية فالأمر في هذا ظاهر، لأنها حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل رجل من المسلمين، والفرق ظاهر. وأما كونه من مصلحة صفية، نعم، وهناك مصلحة أخرى، أن هذه المرأة بنت سيد قومه، فإذا كانت عند واحد من الناس ففيه نوع إذلال لها وإهانة، وإذا كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا إيش؟ إعزاز لها، إعزاز لها ورفعة من شأنها، وهي أهل لذلك رضي الله عنها. وأما كونها من مصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن هذا غاية الحكمة، ولأنها أيضا جميلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بها. وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبيره الأمور. ومن فوائد هذا الحديث جواز معاوضة الرقيق بالرقيق، لقوله خذ جارية من السبي غيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها منه عنوة، بل أخذها وأعاضه عنها من السبي. وهل يمكن أن يقال إن هذا دليل على أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعطه قيمته، وإنما أعطاه مثله. نعم، يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات، وهذا هو الصحيح، أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات. وعلى هذا فإذا استقرض الإنسان شخص من شخص شاة فإنه يرد عليه شاة مثله، خلافا لمن قال إن الحيوان من المتقومات وأنه إذا استقرض شاة لزمه قيمتها وقت القرض، فإن هذا وإن قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف. أن تفهمين هذه؟ إنسان نزل صورته أن رجلا نزل به ضيوف وليس عنده ما يذبحه لهم، فاستقرض من جاره شاة فذبحها، فهل نقول لهذا الرجل أعطي جارك شاة أو أعطي القيمة؟ الأول، نقول الأول، إلا إذا جرى بينه وبينه مبايعة فهذا شيء آخر. ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل العتق للأمة صداقة، جواز جعل عتق الأمة صداقة. فإن قال قائل ماذا تنتفع المرأة، بماذا تنتفع المرأة من كون صداقها عتقها؟ فالجواب أن الانتفاع واضح، لأن الآن صارت حرة بعد أن كانت رقيقة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لعقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج، بل لو قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك انعقد النكاح. وقد مر علينا البحث في الليلة الماضية بأوفى من هذا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أم سليم رضي الله عنها، من أين يؤخذ؟ من كونها جهزت هذا، ولا شك أن التجهيز يحتاج إلى أشياء تتعلق بالمرأة، فهذا من فضيلة أم سليم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إهداء المرأة لزوجها ليلا، لأنها أهدتها في الليل، ويجوز نهارا أو لا يجوز؟ الدليل حديث عائشة الذي مضى في الليل الماضي. ومن فوائد الحديث جواز دخول العروس على امرأته في السفر، من أين يؤخذ؟ من هذا الحديث، من هذا الحديث كونها أدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا. ومن فوائده أن الذي يأتي من أحد الزوجين الآخر هي الزوجة، تزف إلى زوجها. وعادة الناس عندنا أن الزوج يأتي إليها إما عند أهلها وإلا في القصور. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الوليمة. من أين تؤخذ؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء فليجئ به، قال وبسط نطعا. ولكن هذا ما لم تكن العادة مخالفة لهذا. فإن كانت العادة أن لا يفعل الإنسان ذلك فليس من السنة، لكن إذا جرت العادة أن هؤلاء القوم القبيلة أو أصحاب القرية أو ما أشبه ذلك يتساعدون فيما بينهم في الولائم، فإنه لا حرج على الإنسان أن يقول: من كان عنده شيء فليجئ به. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يختار الأطيب من الطعام، سواء كان بفعل الله أو بفعله هو. أما بفعل الله فقد مر علينا في كتاب البيوع أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب بدل التمر الردي، ولم ينههم عن ذلك، لكن نهاهم عن صفة العقد الذي وقع، وأمرهم بأن يبيعوا التمر بالدراهم ويشتروا التمر الرديء بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا. هذا من فعل الله الذي من فعل الآدمي. الصحابة جاءوا بالتمر والسمن والأقد فجمعت جميعا وحيست حيسا، والحيس لذيذ، يجمع السمن مع الأقد مع التمر، هذا يكون له لذة وطعم، وربما يكون إذا كان السمن جديدا يكون له رائحة طيبة، فهو دليل على جواز اختيار الإنسان للطعام الأفضل، ولا يعد هذا من الترف ولا من الإسراف. نعم يا سليم. عن ايش؟ نعم.
الانسان اللي ركب على اشداد الخصوص
بالضروره ان ولهذا قال انحسر ثوب. انحسر ثوب.
لكن لما الرجلين تنزل الرجلين.
نعم.
كان الثوب وسيع جبل هاي لازم يرد.
اي نعم. اي نعم الكلام على هذا انه لو كان ان فخذ عوره وانه حرام كشفه لحاول النبي عليه الصلاه والسلام بقدر المستطاع ان يستره ولو بشيء من الرداء، لان الرسول عليه ازار ورداء.
زوجوا على طول
يعني
ما
في عيد
قبل ما كان عنده زوج قبل وما ذكر شيء،
يعني اخذوا زوجوا على طول يعني النساء. يعني ايش؟
يعني
اخذوهم يعني ما في
السبع
قصدك؟
نعم.
ايه هذه مثل كما قلنا هذه قضايا الأعيان ما يحكم لها بالعموم، ربما تكون صبية رضي الله عنها علمت أنها قد حاضت قبل السبي يوم أو يومين، وحينئذ يكون رحمها خاليا، ولهذا في غزوة أوطاس وهي بعد خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو من تحيض حتى تحيض حيضا، لكن هذا يحمل على أنها كانت قد استبرأت نفسها، فهذا يكون فيه دليل على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمة إذا انتقل ملكها وقد استبرأها من نقل الملك فإنها لا تحتاج إلى استبراء عند الثاني. يعني مثلا الرجل عنده أمة وأراد أن يبيعها فاستبرأها، فلما استبرأها وحارت باعها، وكان الرجل صدوقا فقال للمشتري إني قد استبرأتها، فحينئذ تحل المشتري بالحال. نعم.
الصلاة أيضا عورة أخرى.
نعم.
والناس الآن في هذه
الأيام
الصيف يلبسون
ثياب رقيقة.
نعم.
أحيانا
يرى يعني
أسروال
التبان
قصير
من خلف الثوب. ما هو الضابط
تماما يعني؟ نعم. هذا نعم تقع في أيام الصيف أن الناس يلبسون سراويل قصيرة وعليها ثياب رقيقة، فلا تصح صلاتهم في هذه الحال. لكن ما هي الثياب الرقيقة التي لا تجزئ؟ هي التي يرى من ورائها لون الجلد، وليس المراد أن يرى من ورائها الفصل بين التبان والفخذ، يعني بين السروال القصير والفخذ، لا، هذا حتى له ثقيل، لو كان الثوب ثقيلا لا بد أن يرى الفصل، لكن إذا كان تشوفه أحمر بين، تشوفه أسود بين، تشوفه وسط حنطي بين، هذا المعنى.
ما في ثياب
إلا فيه، لا فيه، لكن أنا ما أشوف أحد قدامي على الحال، لكن فيه نشوف دائما.
هو إذا
مسك هكذا وطلع إيده مثلا يرى. لا، هذه لا، حتى الثوب الثقيل الآن يمكن لا هذا ما يثقل. على كل حال موجود، نشاهد بين الناس. ثلاثة؟ نعم.
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاء وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عيونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران.
الأجر الأول العتق والثاني الزواج، ووجه ذلك أنه إذا اعتقها حرمت عليه فلا تحل له، فهل يسيبها ويتركها؟ تضيع. فإذا تزوجها فقد أحسن إليها مرة أخرى، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أجرا. نعم.
لو أن رجلا اعتق امرأة وتزوجها ثم حصل يعني بينهما شيء،
أعتق إيش؟
أعتق أمة.
نعم.
تزوجها.
نعم.
ثم حصل بينهما شقاق فطلبت منه الطلاق.
نعم.
هل يرد عليها اعتقها مرة ثانية؟
لا، ما يمكن. يقول لو أنه أعتق المرأة وتزوجها جعل عتقها صداقها ثم حصل بينهما شقاق فهل تعود أمة؟ لا. عبيد، ايش؟ هذا في خلاف. الصحيح ان النكاح ان عقد النكاح لا يحتاج الى اشهاد، وانه اذا اشتهر كفى، وربما ياتينا ان شاء الله تعالى. نعم إيه ينطبق عليه. هو السؤال طيب. نعم كيف يشتريه من نفسه؟
يعني ما عندها أمة
ها؟
ما عندها
أمة. إي. هي أمته؟ ما يمكن، لما اعتقها صارت حرة، ما في شراء. ما يمكن تبيع نفسها عليه، لكن يتزوجها، يخطبها ويتزوجها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها وتهيئها قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن فحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأمطاع فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجوز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع.
كيف؟
قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية.
الله أكبر. سبحان الله. نعم أول الحديث هذا قد تم شرحه الحمد لله. وأما قوله قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها فليس المراد بذلك العدة المراد أنها تتهيأ، كقوله تعالى وعدت المتقين أي هيئت. وقوله فحصت الأرض أفاحيص، يعني حفرت قليلا حتى يوضع عليها النطق ويوضع عليها التمر والسمن والأقط، ولا يتفرق يمينا ولا شمالا لأنه قد حفر له. والفحص هو الحفر القليل.
على آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب النكاح: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حاء وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها قال فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتيناه فقال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها.
في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغير من البشر يعتريه ما يعتري البشر، فناقته تعثر وهو يصرع ويسقط منها ويألم كما يألم غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه قال إنما أنا بشر مثلكم، وكما قاله ربه عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن نزله منزلة الرب عز وجل في التصرف في الكون فقد كفر به وبالله عز وجل، وهو أول وهو من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من أولياء. وكذلك من ادعى أنه يعلم الغيب إلا ما علمه الله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من استغاث به عند قبره أو قال يا رسول الله ارزقني أو ارحمني أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من الشرك الأكبر الذي وقع فيه بعض الناس وهم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه خرج لكان يجاهد هؤلاء من أول من يجاهد، لأنهم كفار مشركون. أعط النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا تغلو فيه، وأعط البارئ حقه عز وجل ولا تقصر فيه، فهذه هي العبودية. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبشر إخوانه وأصحابه إذا أصابه شيء، فيقول أنا لم أصب بالشيء، أنا سالم وما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال لم نضر، يعني ما لحق نضر. وهذه بشرى، لأن أصحابك وإخوانك إذا حصلت مثل هذه العثرة سوف يكون في نفسهم شيء، فإذا بشرتهم سالم الحمد لله أنا طيب أنا برئت، أو هذا يكون طيبا مما يدخل السرور على إخوانك. وفي أيضا دليل على ما كان عليه الناس من قديم الزمان وحديثه أن الإنسان قد يعير إذا أصابه مصيبة، يقال بنشرت السيارة، عثرت الدابة وما أشبه ذلك، لكن الظاهر أن مثل هذا يتسامح فيه. نعم. إيه. إيه نعم قلنا، لكن هو على بالي إلا أني خفت أن نطول عليه. هو نفس الحديث هو واحد بس السياق الأول أوسع. إذا شئتم وإذا شئتم نمشي. نعم.
سيأتي حديث زينب سيأتي.
نعم.
بقية الحديث.
نعم.
سيأتي.
طيب.
حديث زينب.
نعم.
سيأتي.
إذن ننتظر.
باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وهذا حديث بهز قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك؟ قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجار نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: والله لا يستحي من الحق.
هذا الحديث هو ما ذكر في حديث صفية، لكن في حديث صفية إشكال، وهو أنه قال: وقد أشرفت النساء فقلنا: أبعد الله اليهودية. وهذا كلام عظيم، وليس قصدهن بذلك أنها على دين اليهود الآن، لكن قصدهن أنها من اليهود. ولا بأس أن يقال لمن كان من اليهود أي من نسبهم أن يقال إنه يهودي باعتبار الأصل، ولكنها رضي الله عنها هي بنت نبي، لأن أباها هارون بن عمران، لكن أردنا بذلك النسب دون الدين، ولا يمكن أن يلدنا الدين وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها يقول: قال أنس: وشهدت وليمة زيد فأشبع الناس خبزا ولحما. من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا اختلفت وليمة زينب عن وليمة صفية. وليمة صفية كانت حيسا، تمر وأقط وسمن، أما هذا فهو لحم وخبز. وذلك أن الوليمة تكون حسب المتيسر، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، كل بحسبه. كما أن المهر أيضا يكون في كل من كل أحد بحسبه، فكان صداق النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته 12 أوقية، والرجل الذي طلب الذي أخبره أنه صداقه كان 4 أواق أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. المهم أن مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يراعي بها الحال وأن لا يتكلف ما لا يحتمل. حتى أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل الرجل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتكلم بما لا يمكنه أن يتخلص منه. هذا هو الحديث أو معناه. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: إياك أن تفعل ما يكون سبباً لإذلال نفسك، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال. والإحجام خير من الإقدام، لأن الإنسان إذا أحجم فقد ملك الزمان، لكن إذا أقدم ملك ولم يتمكن من التراجع. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يسير عليها في حياته: لا يقدم إلا حيث يرى الإقدام مصلحة، وإن تساوى الأمران فالإحجام خير، وإن ترجح الإحجام فالإحجام خير. وفي أيضا يقول: تخلف رجلان استأنسا بهما الحديث لم يخرجا، ولكن الآية نزلت: فإذا ضعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فأدب الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا انتهوا من الطعام فإنهم لا يجلسون، فقال لا مستأنسين لحديث، ثم علل بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي. فيؤخذ من هذه العلة أن الإنسان إذا انتهى من الطعام عند من دعاه وجلس لرغبة صاحب المحل فإنه لا بأس به، لكن ما هو الأصل؟ الأصل خروج، حتى في غير الطعام، حتى فيما لو دعاك إلى قهوة وشاهي وانتهت القهوة والشاهي فإن الأفضل أن تخرج حتى تكون خفيفا عند الناس. لا يقال فلان إذا دخل البيت ما خرج إلا بالإخراج، خليك خفيف واستأذن، ثم إن طلب منك صاحب المحل أن تبقى ورأيت في ذلك مصلحة ابقى. لكن بعض الناس ما شاء الله إذا دعوته ولو إلى قهوة شاهي وجاء وانتهى من القهوة الشاهي تبسط في الحديث حتى تتعب منه وكأنه على رأسه. إيش الفائدة من هذا؟ لا فائدة. إذا انتهى الذي دعيت إليه فاستأذن. وقوله تبارك وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه، ولم يقل يضره لأنه لا يضره لكن يتأذى به ولا يرغبه. وفي قوله فيستحي منكم دليل على حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وصف بأنه أحيا من العذراء في خدرها، فهو صلى الله عليه وسلم ذو حياء عظيم لكنه لا يستحي من الحق. وفي قوله والله لا يستحي من الحق إثبات الحياء لله عز وجل. في قوله والله لا يستحي من الحق إثبات الحياء لله عز وجل. وقد جاء في القرآن مثل هذا، فقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة. وجه الاستدلال أنه إذا كان لا يستحي من الحق فمعناها أنه عز وجل لا يتكلم بالباطل ولا يقر الباطل. وفيها أيضاً ثبوت الحجاب أو نزول الحجاب في السنة السادسة من الهجرة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وأن الناس النساء قبل ذلك لا يحتجب، لكن نزل الحجاب متأخرا. وذكرت لكم أن الأحاديث الواردة في جواز كشف الوجه إذا صحت فإنها تحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب. وأنزل وفي قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذن لكم، نقول هل بيوت غيره مثل بيوته؟ الجواب نعم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إيش حتى تستأنسوا و وتسلموا على أهلها. نعم نعم يا سليم. نعم. لأن هناك أشياء تخشى أن لا تقوم بواجب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تلحقها الغيرة مع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام فيحصل منها ما لا ينبغي. وليس هذا الاستئمار استئمار الله عز وجل هل تتزوج الرسول أو لا، لأن يعني هذا لا يمكن أن يكون، لكن أتخشى أن لا تقوم بحقه أو أن يحصل بينها وبين زوجاته من الغيرة ما لا تحمل. نعم. إيش؟
الرجل
اليسرى يكون تحت اليد،
ويحصل
دائما
ان
يلمس ايده
الذي في
ظهره. هذا لا باس به، اذا لم يؤذ لا باس به، وهو لم يمسها انما مس الفخذ. كان انس رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاه والسلام ركبته تمس فخذ الرسول عليه الصلاه والسلام وهو راكب. لا يمكن أن تدخل الرجل رجل الرجل في دبر الثاني.
لا ليس في ها. إن الله لا يستحي جانب الإبية لازم يمس الطرف الرجل.
ما في مشكلة، ما 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 في بأس، إلا إذا تأذى، إذا عرف أنه يتأذى بذلك لا لا تفعل، لا تتورط. نعم.
من
السابقة
في أن النبي صلى الله عليه وسلم خير
دحية في السبع. نعم.
اشتراها
رسول الله بسبعة أرز. نعم. هذه ينظر أي السياقين أصح. هنا. أو يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خيره اختارها هذه الأرز وأعطاها إياه. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس، وفي رواية أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة، وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة.
ذبح شاة وجعل معها خبزا.
حدثنا محمد بن عمرو بن عباد ابن جبلة ابن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه.
أنا عندي بالطبع بما أولم.
نعم.
بالألف. والقاعدة المعروفة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها الجار تكتب بدون ألف، كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبي العظيم، وكما في قولهم على ما تفعل، وكما في قولهم بما تفعل فيما تفعل، لكن لعلها كتبت هكذا في كتب الحديث فأبقوها على ما هي عليه. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من القوم
زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، قال فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
في هذا الحديث في السياق هذا في أن الرجل إذا أحب أن يقوم الضيوف فإنه يفعل ما يدل على ذلك، يعني يتهيأ للقيام، يأتي بكلام يدل على أنه انتهى مجلسهم. ولكن إذا لم يفهموا هذا أو تجاهلوا الأمر، هل نقول أطفئ الكهرب؟ نعم إذا لم يفعل هذا، لأنه ربما يستحي أن يقول قوم. نعم، فالظاهر أنه لا بأس به إذا لم يفهموا ماذا نصنع. نعم، ها؟ عجيب، يعني تكامخون آدم إيش؟ ها؟ يتثاءب. يعني إذا تثاءب قالوا له: اذهب غسل وجهك عشان تنشط. نعم.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: إن أنس بن مالك قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال: وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع، ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب.
وهذه أيضا حيلة ثانية، أن الإنسان يقوم إلى بيته، يدخل بيته لعلهم يقومون، لكن إذا لم يقوم نعم يرجع ثانية، وهل مجرى حتى يسهل الله أمره. وهذه تقع كثيرا، ولعلكم جربتم هذا الشيء.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل، إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضع. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة. قال: زهاء ثلاثمائة.
الله أكبر.
وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت.
الله أكبر. الله
أكبر. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه، ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا التور وهو شبه الطست، هذا أكل منه كم؟ زهاء 300. ومع ذلك يقول أنس: ما أدري حين وضعته أو رفعته هل هو أكثر حين الوضع أو حين الرفع، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بركة في طعامه وشرابه، فهو من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي آيات لله، لأنها خارقة للعادة، فإنها أمور خارقة للعادة، والخارق للعادة يدل على أن الله تعالى هو المدبر للكون، وأنه يجري الأمور على عادتها وطبيعتها أحياناً وهو الأكثر، وربما يجريها على خلاف العادة. وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ادعوا لي فلان وفلان، وسمى أناساً وقال: ومن لقيت. فإن قال قائل: هل هذه أو هل هذا الحديث يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله إنه يكره أن يدعو الجفل، يعني مثلا يكره أن يقف الإنسان على باب المسجد ويقول: يا جماعة تفضلوا، بل ينتقل يقول: يا فلان تفضل، يا فلان يا فلان، فهل نقول إن هذا من باب دعوة الجفل، وأن هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله؟ الجواب: نعم، هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله، لكن الفقهاء رحمهم الله أرادوا أنه إذا دعا الجفلاء فإن الإجابة لا تنبغي، وهذا أيضا فيه نظر، لأنهم قالوا إذا دعا الجفلاء كرهت الإجابة، فنقول كلاهما صحيح، كلاهما مباح، يجوز أن يدعو الجفلاء ويقول: يا جماعة تفضلوا، ويجوز لمن كان حاضرا أن يدخل ولا حرج، وليس في هذا غضاضة. نعم. نعم.
ما الذي نصب عدد؟
إيش؟
عدد كم كان؟
خبر كان مقدم. نعم. نعم. وهو إيش؟ نعم. من لم يول؟ بعض العلماء يقول إن قوله أول ولو بشاة هذا للتكثير وليس للتقليل، وقد مر علينا هذا إن الفقهاء يقولون تسن الوليمة بشاة فأقل، لكن ظاهر الحديث وحسب قواعد اللغة العربية أن قوله ولو بشاة على للتقليل، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يولن بأكثر من شاة لا يدل على أنه لا يصل أن يولن بأكثر، لأنه كما ذكرنا قبل قليل أن الوليمة تتبع حال الشخص، قد يكون الإنسان في ذلك الوقت عنده مال ويستطيع أن يولن بكثير، وقد يكون ليس بيديه مال فيولن بقليل. نعم، من اللي ما أخذ؟ إيش؟ الموعد في إيش؟ يعني الموعد في وليمة العرس. أما إذا طلب من الإنسان أن يتكلم فليتكلم، لأنه طلب منه، وأخشى أن يكون إباؤه عن الكلام من باب كتم العلم. وكذلك إذا رأى منكرا فقام يتحدث ويحذر من هذا المنكر، فهذا دعت الحاجة إلى أن يتكلم. وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يتخذ هذا عادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يفعل هذا في ولائم العرس. وكما تعلمون الناس في وليمة العرس في حال فرح وسرور، قد يكونوا غير مهيئين للكلام، ثم إن بعضهم قد يكون لم يرى أقاربه إلا في هذه الليلة فيحب أن يتحدث إليهم ويسأله، لكن إذا طلب منه ذلك فهو معذور، أو رأى منكرا فكذلك هو معذور، وإلا فالأفضل أن يبقي الناس على ما هم عليه. نعم، ثلاثة. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب
في تور من حجارة، التور شبه الطشت، نعم يعني صحن كبير من حجارة، نعم منحوت من الحجارة، وهذا سيكون ثقيلا، لكن وإن كان ثقيلا يمكن يحمله رجلان.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا لي من لقيت من المسلمين، فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، قال قتادة غير متحينين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
اقرأ.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال رسول الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان وكان أبي غنيا. فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة ثم ذكر بمثل حديث مالك. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
كل هذه الأحاديث في بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة. وندعو الكلام هذا إن شاء الله إلى غد. كنا نريد أن نتكلم على مسألة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة كما مر علينا في الأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة وأخبر أن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، لكنه لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة، لأن غير المسلم ليس له حق على المسلم. والشرط الثاني أن يكون كسبه حلالا، فإن كان كسبه حراما فإن الإجابة لا تجب. ولكن هل تجوز؟ ينظر، إن كان حراما لعينه فإنه لا يجيب، مثل أن يغصب رجل شاة ثم يذبحها ويدعو الناس إليها، فهنا لا يجيب لأنه يأكل مالا حراما بعينه. وإن كان محرما لكسبه كما لو كان الإنسان الداعي ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول الإجابة جائزة وليست بمحرمة ولا واجبة. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود معروفون بأنهم أكالون للسحت آخذون للربا، ومع هذا أجابهم عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا ليس حراما بعينه ولكنه حرام بفعل الفاعل، فيكون حراما على الفاعل فقط. وبناء على ذلك لو انتقل هذا المال إلى الورثة فإنه حلال لهم لأن الإثم على كاسبه. الشرط الثالث أن يعينه فيقول يا فلان أدعوك للوليمة، فإن لم يعينه بأن قال أيها الناس تفضلوا، فهنا لا تجب الإجابة. لكن هل تكره أو لا؟ الصحيح أنها لا تكره، وأنه لا حرج على الإنسان أن يدخل في عموم الناس وأن يجيب. كم شرطاً؟ الشرط الرابع أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظرت، إن كان حضوره يزيل المنكر وجب عليه الحضور من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إزالة المنكر. وإن كان لا يستطيع أن يزيله ولا أن يخفف منه فإنه يحرم عليه الحضور، يعني فإنه يحرم عليه الإجابة، لأنه يلزم من إجابته أن يقعد مع الذين يعصون الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم. وقال عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع إيش؟ مع القوم الظالمين. وكذلك أيضا لو دعيت وأنت لا تعلم وفي أثناء مجيئك حصل المنكر ولم تقدر على تغييره، فهنا نقول لا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين، كما قال تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اشترط العلماء أيضا أن للوجوب لوجوب الإجابة أن لا يكون في اليوم الثاني أو الثالث، وهذا ينبغي أن يقال فيه تفصيل. إذا كان الرجل دعا في اليوم الثاني من لم يدعهم في اليوم الأول لضيق المكان أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أن الإجابة واجبة حتى في اليوم الثاني والثالث. لكن إذا كان إنما زاد يوما أو يومين رياء وسمعة فإنه لا تجب إجابته، ولا ينبغي أن يشجع أيضا على الإجابة. هذا في الشرط الخامس أيضا، السادس أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإن كان ممن يجب هجره حرمت الإجابة كصاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها، وكذلك من جاهر بالمعصية على قول بعض العلماء فإنه لا يجاب لما في ذلك من الرضا بفعله وتغرير الناس به، لأن الناس إذا علموا أن فلانا أجاب دعوة فلان اغتروا به. ثم هل الإجابة واجبة في العرس وغيره؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إن إجابة الدعوة خاصة في وليمة العرس، وأما ما عدا فالإجابة السنة وليست في واجبة. ومنهم من قال إنها واجبة في العرس وغيره إذا تمت الشروط التي ذكرناها. وينبغي أن يقال إنها في غير العرس سنة مؤكدة، إلا إذا ترتب على عدم الإجابة محذور شرعي، كما لو ترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم بأن دعاه قريب وقال فلان تفضل وأبى أن يجيب وحصل بذلك قطيعة رحم، فهنا نقول الإجابة واجبة لما فيها من صلة الرحم، وإلا فالأصل أنها سنة. فإن قال قائل إذا كانت سنة وصار يترتب عليها شر فما حكم الإجابة؟ نقول لا يمكن أن تفعل السنة مع حصول الشر، لا يجيب. وأصل هذه القيود أو هذه الشروط التي اشترطها العلماء أن الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها إنما جاءت لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد، هذا هو أصل الدين الإسلامي، فكل ما أخل بهذا الأصل فإنه ليس من الدين الإسلامي في شيء. نعم.
شيخ بارك الله فيك، إذا جاء إنسان إلى سواء وليمة عرس أو إلى غيرها ويكون فيه يعني نوع ضار عليه،
نعم،
يسهر ويلاحظ هذا دائما ولائم العرس يتأخر جدا خاصة أيام الصيف مثلا، مما يضيع إلى صلاة الفجر أو جلوس من بعد الفجر.
على كل حال هذه مسائل إذا ترتب عليها ضرر فالأمر فيها سهل، وهو أن يستأذن من صاحبه الذي دعاه، وفي ظني أنه إذا استأذن منه وبين له السبب أنه سيرضى ويطمئن، والأمر سهل. نحن ذكرنا قبل قليل شرط التعيين، هل من التعيين ما يفعله الناس اليوم من توزيع البطاقات؟ نعم، ما هو على كل حال أحيانا يكون موزع البطاقة إنما يوزعها لا من أجل أن يحضر مستلمها ولكن من أجل إخباره فقط وألا يشرح عليه إذا كان قريبا أو صديقا، بدليل أنه لا يتابع، لا يقول مثلا هل جاءتك البطاقة يا فلان إذا لا تخلينا. فالظاهر لي أنه إذا لم يكن هناك سبب خاص يقتضي الوجوب فإن توزيع البطاقات لا يعني التعيين الذي يقصد الإنسان به، فيكون الإنسان مخيرا. لكن لو أنه دفعها إليك ابن عمك لزواج بنتي مثلا فهنا يتعين، لا لأنه أرسل إليك البطاقة ولكن لأنه قريبك، ولو تخلفت لكان الناس يبنون على هذا التخلف أشياء كثيرة. نعم. نعم. يقول إذا خشي أن ينفتح عليه الباب إذا أجاب الدعوة يكون كل الناس يجون يا فلان احذر. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا دواء نافعا ناجعا وهو سبقك بها عكاشة، وهذا لا شك أنه من السياسة الشرعية. نقول سبق عكاشة ولا نقول بعد فلان يقول يذهب إليه، هذا ذهب مثلا فيأخذ به. نعم أحسن، إن كان صائما فليصل، يعني إذا دعاك أخوك وأنت صائم فأنت صل يعني أدعو له، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء. ولعل قائلا يقول ألستم تقولون إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية في لسان الشارع؟ فنقول بلى، لكن إذا قامت قرينة على أن المراد به المعنى اللغوي أخذنا به، كما في قوله تعالى وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني صل عليهم صلاة الجنازة أبدا لا، لكن أي أدعو لهم، فمعنى فليصلي أي يدعو. بقي أن يقال هل يجب الأكل إذا دعي الإنسان وأجاب، هل يجب الأكل؟ في هذا التفصيل، إذا كان إنما صنع الطعام لي، مثل أن تكون الوليمة كلها على شرف المدعو، فلا بد من الأكل، لأن أخاه تكلف له وصنع له الطعام. ولا يليق بالإنسان أو بالمروءة لا يليق بالمؤمن أو بالمروءة أن يأتي ولا ولا ولا. أما إذا كان من جملة الناس فالأكل ليس بواجب، لأنه إن أكل أو لم يأكل لم يفطن له، الأكل ليس بواجب. طيب، إذا كان صائما قلنا يدعو وينصرف، لكن ألا يقال من المستحسن أن يجمع بين الدعاء والجلوس على المائدة ولا يأكل؟ الجواب نعم، يدعو ويجلس على المائدة ولا يأكل، ويخدم الآكلين، قطع من اللحم ويحط عند واحد وعند الثاني ويقرب الإدام هذا ويشغل نفسه كأنه يأكل. نعم نعم نعم، أقول بخدمكم،
لكن هل يعلمهم المصائب؟
إذا كان في مصلحة يعلمهم عن المصائب، إذا كان في مصلحة وذلك بأن يطيب قلب صاحبه، أو كان في مصلحة من أجل أن يشجع الناس على الصوم كما لو كان يوم اثنين أو أيام البيض فهذا طيب. ثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب عنوان صغير بالنسبة لقول كتاب الطلاق. الطلاق هو فراق الزوجة بألفاظ معلومة، وهي كل ما يدل على الطلاق والفراق والتسريح وما أشبه ذلك. والأصل في الطلاق أنه مكروه، هذا هو الأصل، لأنه يفوت المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح فيكون مكروها. وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف ولا يستقيم من حيث المعنى، لأنه لو كان مبغوضا إلى الله لكان محرما، ولا يصلح أن يقال أبغض الحلال إلى الله، الحلال ما فيه بغض لله عز وجل. لكن الأصل أن الطلاق مكروه، لكن أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يكره. ونعم، الأصل الكراهة، ويحرم إذا كان طلاق بدعة بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ما لم يتبين حملها، ويكون واجبا فيما إذا آل من زوجته فإنه يطلب له 4 أشهر، ثم إذا تمت قيل له إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفيء طلق عليه الحاكم الشرعي. ويكون مستحبا إذا طلبت الزوجة منه أن يطلقها وكان يعلم أن طلبها له وجه وأنه ليس ناشئا عن غضب أو انفعال نفسي، لأن المرأة أحيانا يأتيها حالات تكره الزوج، إما حال الحمل في أوائله أو في حال الحيض فتطلب منه الطلاق، لكن إذا علم أنها طلبت الطلاق لحاجة يعرف أنها حاجة فإنه يستحب له أن يطلقها من أجل أن يزيل كربتها ويقضي حاجتها. ما لم يترتب على ذلك مفسدة فهنا نقول وإن طلبت لا يطلق، كما لو كان بينهما أولاد وخشي أن يضيع الأولاد بالطلاق فهنا لا يوافقها بل يصبرها ويرقبها في البقاء ويأتي على ما تريد إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. إذن يكره ويجب إيش ويحرم ويباح للحاجة، يباح للحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى الطلاق فإنه يطلق ولا شيء عليه. والحاجة هي أن يعرف أن الحالة لا تستقيم بينهما وأنها يوم ترضى ويوم لا ترضى، أو هو أيضا يوم يحبها ويوم يحبها ويوما لا يحبها، فإذا عرف أن هناك حاجة للطلاق فإنه يطلق ولا حرج عليه. أما الحديث الذي ذكر المؤلف فإن قول فاطمة امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إذ كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق، معنى قولها بت طلاقي أي أنه آخر تطليقة وأنه طلق قبل ذلك مرتين، وليس المراد أنه قال أنت طالق البتة، لا، لأن هذا غير معروف في عهده، لكن المراد أنه طلقها آخر 3 تطليقات، هذا هو معنى قولها فبت طلاق. وتزوج عبد الرحمن بن الزبير وليس بن الزبير كما ينطق به بعض الناس في النسخ التي ليست معربة، وإنما معه، يعني وإن الذي معه، وتشير إلى عضوه مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا، نعم، يعني أنه لا يجامل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه أعظم واحد من البشر تقول عنده هذه المرأة هذا الكلام، لكنه صلوات الله وسلامه عليه حليم واسع الصدر حسن الخلق، تبسم لأن مثل هذا لا يقال، يعني المرأة لا تقوله ولا عند النساء، فكيف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرة من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ الجواب نعم، هي تريد هذا. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وذلك من الجماع. وهل يجب وهل يشترط أن ينزل، يعني الزوج الثاني؟ لا يشترط، لأن العسيلة تحصل بدون إنزال، وإن كان تمامها لا يكون إلا بالإنزال، لكنه ليس بشرط على القول الراجح. فقالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذا ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه انتقدها. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثاني وطئا تاما تحصل به يحصل به ذوق العسيلة. ولا بد أن يكون النكاح صحيح لقوله تعالى حتى تنكح زوجا، ولا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد صحيح. وإنما قلنا ذلك لأنه لو تزوجها الزوج الثاني بنكاح الشغار هل تحل للأول؟ لا، لأن نكاح الشغار حرام. لو تزوجها قبل أن تنقضي العدة لم تحل للأول. لماذا؟ لأن الطلاق، لأن العقد غير صحيح. لو تزوجها وهي محرمة فإنها لا تحل للأول لأن العقد غير صحيح. لو تزوجها بنية التحليل للأول لم تحل للأول لأن النكاح غير صحيح. هذا الشرط يؤخذ من قوله تعالى حتى تنكح زوجا، حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا بمعنى في الآية الكريمة، في هذه الآية خاصة النكاح بمعنى الوطن. لو قلنا بمعنى العقد لكان فيها تكرار مع قوله زوجا غيره. أما في غير هذا الموضع فالنكاح في القرآن الكريم بمعنى العقد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تتحدث المرأة بما يستحيى منه لبيان الواقع. فهذه المرأة تحدثت بما يستحيى منه بلا شك، لكن لبيان الواقع، كما قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ كلام يستحيى منه. قال نعم إذا هي رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، وأنه ينزل كل إنسان منزلته، وذلك بكونه لم يوبخ هذه المرأة ولم يزجرها بل تبسم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الوطي في النكاح الذي يحصل به التحليل، قول حتى تذوق لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل؟ نعم. ليش؟ لأن شهر العسل عندهم حتى وإن لم يطع فهو شهر عسل. وأظن هذا اللقب الظاهر أنه محدث لأن ما سمعنا به في الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له، حتى وإن كان في المجلس أحد لا تدخل حتى يؤذن لك. وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد أغلق الباب إلا بعد الاستئذان.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.